أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وأوصي نفسي وإياكم بالاقتياد إلى كتاب الله تبارك وتعالى وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وحذرنا ربنا تبارك وتعالى، إخواننا في الخلف، يا إما تجلسوا معنا يا إما تتكلموا في الخارج. لا نتكلم على صلى الله، نتكلم على واقفين بارك في حقه. وحذرنا ربنا تبارك وتعالى عن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بل إن الله تبارك وتعالى بيّن لنا إن في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح كله، فقال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا، يعني إن تطيعوا رسولي تهتدوا صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. إذن إخوة الكرام، لا بد أن نتعاهد دائما، وأن يعاهد بعضنا بعضا دائما، على متابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. وخير من فهم هدي النبي عليه الصلاة والسلام هم أصحابه الغر الميامين رضي الله عنهم، والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. فإخوة الكرام، ستجيئنا في الفترة القادمة مناسبة عزيزة على كل مسلم، مناسبة ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدلي كل بدلوه، ويبتدع من يبتدع، ويقول في دين الله من شاء أن يقول. فالضابط لهذا الأمر هو متابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مهما وجد من خلق على ظهر الأرض، فلن يوجد خلق أحب النبي صلى الله عليه وسلم كمحبة أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. أصحابه، ماذا فعل الصحابة في هذه المناسبة؟ فهم القدوة في هذا الباب، لأن النبي عاش حياته ما احتفل بذكراه وما احتفل بمولده. قد يقول قائل: هذا من تواضعه. نقول: وبعد موته هل منكم من أحد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي بكر؟
وهل احتفل أبو بكر بمولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل منكم من أحد يغار على الدين ويحب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كمحبة عمر للنبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل احتفل عمر بمولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن إنما هذه توطئة للأيام القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونصح عن الأمر في الأيام القادمة أكثر وأكثر، وليس هذا هو المقام في هذا الكلام، وإنما نريد أن نبين أن الهداية في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه الغر الميامين وهم سلف هذه الأمة الصالح، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نموت على ما ماتوا عليه رضي الله عنهم أجمعين. أما عن موضوعنا فأبدأ معكم بمشيئة الله تبارك وتعالى مع الجزء 28 من كتاب ربنا الكريم، وهذا الجزء سيكون الأخير في الأجزاء الثلاثة الأخيرة من كتاب الله، ذلك لأني كنت أود أن أبدأ القرآن من أوله بعد ما انتهينا من سورة الفاتحة، ولكن كثيرا من إخواننا وأخواتنا قالوا إن الأجزاء الثلاثة الأخيرة كلنا نحفظها، فنريد أن نعرف معانيها ونريد أن نعرف تفسيرها، ثم بعد ذلك نعود فنبدأ من القرآن من أوله إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا هو الجزء 28 من كتاب ربنا الكريم، وهو جزء قد سمع، وهو يبدأ بسورة المجادلة أو سورة المجادلة، وهي السورة المدنية والتي بين فيها ربنا تبارك وتعالى حكم الظهار، وبين فيها ربنا تبارك وتعالى كفارة الظهار، وبين فيها ربنا تبارك وتعالى آداب المناجاة إذا أردت أن تناجي إنسانا فكيف تفعل، وبين فيها ربنا تبارك وتعالى أدب المناجاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبين فيها بعض أحكام المنافقين وبعض أحكام اليهود، وبين فيها أن الموالاة إنما تكون لله تبارك وتعالى، ولو كان الذي يحاد الله ورسوله هو أبوك أو أخوك أو من عشيرتك فلا ينبغي أن تكن حبا في قلبك لقوم يعادون الله ولو كانوا من آبائكم ولو كانوا من إخوانكم ولو كانوا من عشيرتكم. هذه التي ختم بها ربنا تبارك وتعالى هذه السورة المباركة. بدأت السورة بقول الحق تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقد لا تدخل إلا على الأفعال، فإذا دخلت على الفعل الماضي تحقق وقوعه، قد أفلح المؤمنون، إذا تحقق هنا الفلاح للمؤمنين، وإذا دخلت على الفعل المضارع أفادت التقليل، فتقول مثلا قد ينفق البخيل، لأن الأصل في البخيل ألا ينفق، فقد تفيد هنا التقليل في النفق، أو تقول قد ينجح الكسول، فالكسول الأصل فيه ألا ينجح ولكن قد ينجح، وهكذا. هذه الآية لها مناسبة كما أورد أهل التفسير في أسباب نزولها، فإن أوس بن الصامت رضي الله عنه وكان زوجا لخولة بنت ثعلبة رضي الله عنها فظاهر منها، وكان الظهار من عادات الجاهلية يعد من الطلاق كالإلاء الذي يؤلي من زوجته أو يظاهر من زوجته كأنه طلقها، فجاء الإسلام الحنيف ليجعل في الإيلاء حكما وفي الظهار حكما أيضا. فما حقيقة الظهار؟ حقيقة الظهار أن يقول الرجل وهو جاء من الظهر، الظهار جاء من الظهر، أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، ويقصد بذلك أن يحرم امرأته فظهر أمك عليك حرام، فيصح أن تعلو ظهر أمك، فما دام قد قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي يعني لا أعلوك، يعني لا أجامعك كما أن أمي محرمة علي. هذا هو الأصل في الظهر. ثم توسع بعد ذلك أهل الفقه فقالوا هب أنه قال أنت علي كظهر أختي، ألا يعد ذلك ظهارا؟ ولماذا التنصيص على الظهر؟ فإذا قال لزوجتي أنت علي كبطن أمي، هل يعد ذلك ظهارا؟ قال يعد ذلك من الظهار. حتى لو قال لزوجتي أنت علي كظهر عمتي، لأن العمة محرمة أبديا، وخالتي فهي محرمة أبديا، ولكن النص دائما يقول الرجل لامرأة دائما أنت حرام علي كأمي، حتى لو لم يذكر الظهر فهو يعد من الظهار. إذن فما هو الظهار؟ وكيف شدد الإسلام على الظهار؟ وبين أن المظاهر آثم بمجرد أن يقول بالظهار. قال جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فظاهر أوس من خوله، وكان له منها عيال، وكان قد تزوجها صغيرة، وكانت من ذوات المال وجميلة، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، أوس تزوجني شابة، أكل مالي، وبعد أن كبرت وأبلى شبابي ونفرت له بطني، وبعد أن كبرت سني ظاهر مني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد إلا أنك قد حرمت عليه. ظهار حرمت عليه. فقالت: يا رسول الله، إنه لم يطلقني، لم يطلقني. فقال: إنك قد حرمت عليه. هنا هذه المحاورة، ما معنى المحاورة؟ والله يسمع تحاوركم. المحاورة مراجعة في الكلام، أنت تقول لي كلام وأنا أرد عليك، أو أنا أقول لك كلاما وأنت ترد علي. إذن فهذا هو الحوار، والجدال هو المناقشة، أسألك وتجيب علي، أو تسألني وأجيب عليك. فتقول السيدة عائشة فيما رواه الإمام البخاري: تبارك من وسع سمعه الأصوات كلها. لقد جاءت المجادلة خولة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها، وإني في ناحية الغرفة أسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضه، والله يسمع كلامها من فوق سبع سماوات. الغرفة معه تسمع كلاما ويغيب عنها كلام، والله يسمع تحاورها وكلامها من فوق سبع سماوات. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة: لا أجد لك في كتاب الله شيئا إلا أنك قد حرمت عليه، فقالت: يا رسول الله، لي منه صبية، إن تركتهم له ضاعوا، وإن تركهم لي جاعوا. فقال: لا أجد لك شيئا. فتوجهت إلى الله وقالت: أشتكي إلى الله. فما هي إلا لحظات ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوجد مخرجا لهذه المرأة الصالحة. فما رد، ولذلك العلماء يقولون هذا هو أول ظهار في الإسلام، ووجد المخرج لهذا الظهار، وأبطلت عادة الجاهلية في أن الظهار إنما هو طلاق أو مفارقة، وفرج عن المسلمين في ظهارهم بالكفار. فقال جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سميع من صفات المبالغة، سعيد يعني مبالغ في سمعه سبحانه وتعالى، سمع مطلق لجميع المسموعات. وإن كان قد استوى على عرشه فوق سبع سماوات جل وعلا، فلا يشغله أمر عن أمر ولا صوت عن صوت، فيسمع جميع الأمم، وما نحن إلا أمة من الأمم، فيسمع أمة الإنس، ويسمع أمة الجن، ويسمع أمة الطير، ويسمع أمة الحيوانات البرية، كل يناديه، بل يسمع الجمادات حينما تسبحه، ويسمع النباتات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالكل يتكلمون في وقت واحد، ويسبحون في وقت واحد، ويناجونه في وقت واحد، ولا يشغله سمع عن سمع ولا صوت عن صوت سبحانه وتعالى. أنت لو ثلاثة أربعة تكلموا أمامك في مسألة وبيسألوك في ذلك شوي 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 واحد واحد أنت إيش تقول؟ قال وأنت وأنت أنت ثلاثة أشخاص. فكيف بالأمم كلها بالعوالم كلها بالعالمين يناجونه في لحظة واحدة وبكل الأصوات وبكل اللغات ولا يشغل بصوت عن صوت سبحانه وتعالى؟ إن الله سميع بصير ولا يغفل سبحانه وتعالى ولا يغفل أبدا عن رؤيا أحد عن أحد، حتى لو مظلم في قاع البحر بين حيوانين بحريين رآهما ربنا تبارك وتعالى وقضى بينهما، لو مظلم في غابة بين شاتين يراها ربنا تبارك وتعالى ويقضي بينهما يوم القيامة. إذن فلا مخرج ولا مهرب، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم ينقلنا ربنا تبارك وتعالى إلى الحكم الذي جعله مخرجا للمظاهرين من نسائهم، فبين ربنا تبارك وتعالى قبح هذه المظاهرة، قبح هذا الظهار، بأنه ماذا؟ اسمع ماذا قال ربنا تبارك وتعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. إذن هذا أول شيء اتهمهم ربنا بماذا؟ بالكذب. هو يقول لها أنت كظهر أمي، فيحرمها على نفسي كأمي وهي ليست كأمك، فأنت كذاب. أول شيء كذبهم ربنا تبارك وتعالى: ما هن أمهاتهم، وما هن بمعنى ليس، لأن أمهاتهم جاءت مكسورة هنا في محل النصب يعني خبر ليس، خبر ما، ما الحجازية كليس، يعني ليس هن أمهاتهم في الحقيقة. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم إن أمهاتكم إلا اللائي ولدنكم. ولذلك هنا يقول إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني ما أمهاتهم على الحقيقة إلا التي ولدت، هذه ليست أم، هذه زوجة، وما رأينا أن زوجة تلد زوجها. فإذا اتهمهم ربنا تبارك وتعالى بالكذب فقال ما هن أمهاتهم، ووضح هذا المعنى وبينه وأكده فقال إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. أمهاتهم على الحقيقة المحرمات عليهم، على التأبيد هي المرأة التي ولدتك وأخرجتك من بطنها، هذه أمك. أما الزوجة لم تصبح أما بحال من الأحوال، ليس مجرد قولك. ثم جعل قولهم هذا من القول المنكر، والمنكر هو كل ما استقبحه الشرع وحرمه ونهى عنه ونفر عنه. قال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. بل إن الله تبارك وتعالى جعل من صفات المنافقين أنهم يأمرون بالمنكر، فقال جل وعلا: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. إذن من صفات أهل النفاق أنهم يأمرون بالمنكر ويتواصون على ذلك، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فبين ربنا تبارك وتعالى بعد أن وجه إليهم إلى المظاهر تهمة الكذب، بين أن قوله منكر قبيح، وبين أن قوله كذب وزور، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وبين أنهم أثموا بهذا القول، حيث زيل ربنا تبارك وتعالى الآية بقوله جل وعلا: وإن الله لعفو غفور، ولا يكون العفو والمغفرة إلا من ذنب، من إثم، من خطيئة. إذن بهذه الأمور يتضح لك أن الذي يظاهر زوجة بمجرد الفعل فهو آثم، فهو كذاب، قال منكرا من القول وقال زورا، ويرجى من الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه وأن يغفر له بمجرد المظاهرة. ثم بين ربنا تبارك وتعالى لهؤلاء مخرجا وجعل لهم مخرجا، فقال جل وعلا: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. وهذه مسألة يعني اختلف فيها أهل العلم كثيرا، ولا نريد أن يعني نشرككم في اختلافات أهل العلم في العود. ما معنى العود هنا؟ ثم يعودون لما قالوا. أرجح الأقوال في هذه المسألة أنهم ندموا على ما قالوا، فيريد الرجل أن يرجع في كلامه وأن يتمتع بزوجته وأن يعاشرها، فماذا يفعل؟ ندم، لقي نفسه ما هو قد الكلمة اللي قالها، عاوز يعود مرة ثانية لزوجته، فماذا يفعل؟ ثم يعودون لما قالوا، فلا يسمح له أن يمس امرأته. والمس هنا بمعنى الجماع، الوصف، الوقاع، لأنه أخذ على نفسه عادا وقال أنك عليك ظهر أمي، ولا يحل له أن يجامع أمه. فيريد أن يرجع في هذا الكلام، ندم على ما قال، ثم يعودون لما قالوا. ولذلك بعض أهل العلم يقولون ثم يعودون عما قالوا، عن قولهم الذي قالوه يرجعون فيه يعني. فتحرير رقبة من قبل أن يتماسه، تحرير رقبة يعني أعتاق عبد، أن يعتق عبدا أو أمة. طيب، هب أنه لا يملك عبدا ولا أمة، نقول له اشتري عبدا أو أمة واعتقها. وهب أننا يملك المال ولكننا في أصل لا نجد عبيدا ولا إماء، فماذا العمل؟ يجعل الله تبارك وتعالى له مخرجا، فيجعل الله سبحانه وتعالى عتق الرقبة. هذه موعظة من الله تبارك وتعالى، يقول ذلكم توعظون به وتزجرون به، موعظة لكم حتى لا تعودوا مرة أخرى إلى الظهار، ولا تحرموا ما أحله الله تبارك وتعالى، ولا تقولوا منكرا من القول، ولا تقولوا زورا، وتجعل من زوجتك التي أحلها الله لك محرمة عليك، تجعل زوجتك التي أحلها الله لك محرمة عليك كأمك، بتشريع أنت شرعته من تشريع الجاهلية. فيقول ربنا تبارك وتعالى: ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، خبير بأعمالكم. ولذلك دائما كما قلنا إن عظمة القرآن، حيث إنه من كلام الرحمن تبارك وتعالى، نجد أن هناك ترقيق للقلب في وسط الأحكام الشرعية، فيذكرك دائما بأن الله يسمعك، يعني ربما تحاول وتأتي وتقول: لا، أنا ما أقصد أن أجعلها كأمي أو كظهر أمي. ولذلك العلماء يقولون: طيب افرض بيقول لزوجتي يعني أنت معزتك من معزة أمي، فهل هذا ظهار؟ يقول: لا، لو قال ذلك على سبيل الكرامة لامرأتي تقول لها: أنت معزتك من معزة أختي وأنت بالنسبة لي كأختي وكأمي، فهنا نقول: ما تقصد بهذه النية؟ أقول: أقصد أن غلاوتها في قلبي مثل غلاوة الأم، مثل غلاوة الأخت. نقول: لا، هنا لا ظهار. وهنا نحب أن نشير إلى أمر تفشى في المسلمين، أنه دائما في بعض الطبقات وفي بعض الناس ينادي زوجته ويقول لها: ماما، ماما هاتي كذا، ماما اتصلت، ماما النهاردة ما عارفين ماما اللي فيها. هو يقول لزوجتي ماما، يقول لها: ماما، ماما اتصلت النهاردة، هي يقصد ماما الحقيقية اللي اتصلت، أمه الحقيقية، وهو يخاطب زوجته لأنها ماما، وهي تقول له برضه: بابا لو سمحت ناولني كذا من المطبخ. ما هذا الكلام؟ قولي لي يا أبو فلان، وهو يقول لي، أو هو يقول لي كم فلان، أو باسمك عادي، وهكذا. لكننا كذا دخلنا فيه. ولذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي داود، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لزوجتي: يا أختي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أختك هي؟ فقال: لا. قال: لا تفعل. يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الزوجة يقول لها: أم فلان، يا حجة فلانة، يا فلانة، على طول باسمها. لكن إيه ماما؟ وهي تقول: يا بابا. شو الكلام هذا؟ فإذا هذه عادات لابد أن نتخلص منها، لابد أن نتخلص منها لأنها تنافي الشرع. فهنا يقول ربنا تبارك وتعالى دائما كما قلت لكم يخلط الأحكام، تخلط الأحكام بالتذكرة بالله تبارك وتعالى وبعلمه وبأنه سميع بصير وبأنه بما تعملون خبير. فإذا استطعت أن تحتال على الناس فلن تحتال عليه، إن استطعت أن تخدع الناس فلن تخدعه سبحانه وتعالى. يذكرنا ربنا دائما بهذا المعنى حتى نكون على علم بأن الله تبارك وتعالى الذي شرع هو الذي أحاط بكل شيء علما. فقال جل وعلا فمن لم يجد، كما قلنا لا يا لم يجد رقبة، ما عنده عبد ولا أمة، وما عنده المال الذي يشتري به العبد أو الأمة، أو عنده المال ولم يجد عبدا أو أمة، فجعل لنا مخرجا. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، قبل أن يجامع زوجته أو أن يطأها، صيام شهرين متتابعين، شهران عربيان يضبطا بالهلال، ولو فطر فلو أفطر في يوم من غير عذر وكان اليوم ده 59 يعيد الشهرين مرة ثانية تماما مثل كفارة قتل الخطأ، شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. وهنا حديث سلمة بن طخ بالنسبة لزوجته، يعني يقول سلمة أنه كان شديد الحب للنساء، عنده شهوة عالية، فكان يخشى لما يأتي رمضان أنه يقع في المحظور، فيعمل أول ما يدخل رمضان يظاهر من امرأته يقول أنت علي حرام كظهر أمي عشان ما يضمن لنفسه أنه ما هي جمعها. وجاءت مرة وقع في المحظور فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعلت ذلك؟ قال رأيت خلخالها في ليلة القمر، خلخال كان حظة يلبس في الساق تحت عند التقاء الكعب القدم مع الساق، فما ملك نفسه وواقع زوجته. فذهب لقومه من بني زويقهم قال تعالوا معي نشوف لنا صرفة، الكلام ده في رمضان، نشوف لنا حل في الموضوع عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله ما نروح معك للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني تكشفنا عند النبي عليه الصلاة. فذهب إلى النبي عليه الصلاة فقال يا رسول الله ظهرت من امرأتي وحدث كذا وكذا وكذا وكذا، فقال اعتق رقبة، وكان فقيرا سلمة رضي الله عنه، وانظر إلى يسر النبي عليه الصلاة. فقال والله يا رسول الله لا أملك إلا رقبتي هذه، قال وضربت على صحة عنقي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذن فصوم شهرين متتابعين. قال يا رسول الله وهل حدث لي ما حدث إلا من الصيام؟ شهرين ده أنا ما قدرت نفسي الشهر، شهر رمضان المبارك ما قدرت نفسه، هصوم شهرين متتابعين؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ويا له من رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام إذن اذهب إلى بني زريق وانقوم وخذ من صدقاتهم ما يكفي إطعام 60 مسكين، فما تبقى لك خذه لك من تمر. فذهب وأخذ وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إطعم 60 مسكين. قال يا رسول الله ما على ما بين لابتيها، يعني المدينة، ما بين الجبلين اللي في المدينة أفقر أهل بيت أفقر منا. فقال كل وأطعم أهلك. فجاء سلم وقال والله لقد جئتكم من عند من ضيقتم علي وهو وسع علي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الحديث. فإذا نقول إن هنا مسألة الظهار كان موجودا عندهم إلى أن نزل هذا الحكم وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المخرج. فهذا الدين، ولذلك لما جاء بعض العلماء يقولون لا إحنا نقول في مثلا الملك أو الأمير لو أنه انتهك حرمة رمضان بالوقاع فنقول هو يسهل عليه أن يعتق رقبة، فنشدد عليه بأن يصوم شهرين. هذا مذهب عند العلم أو رأي. فقال لهم لماذا كيف نتخطى ما هو منصوص عليه؟ يقول لأنه لا يردعه أن يعتق رقبة، سهل جدا رحم الشهر رقبة أو عبد من العبيد اللي عنده رح يعتق وينتهك حرمة رمضان. أقول لا خروج من النص، ويتولى الله سبحانه وتعالى محاسبة الناس على ما في قلوبهم. لكن من شرع احنا بالشيء جديد وما نشتهي وجود النص؟ إنما أمر المال لا نص فيه. من الممكن أن تجتهد والباب مفتوح إلى يوم القيامة. فأوجد ربنا تبارك وتعالى مخرجا لمن لم يجد بصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمادى. طب لم يستطع؟ قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ذلك الحكم يعني الذي قررناه عليكم، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، لتصدقوا بأن الله تبارك وتعالى ورسوله لا يريد منكم إلا الخير لأنفسكم، ولا يريد أن يمزق الأسر، وإنما يريد أن يجتمع شمل الأسرة دائما. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله التي حدها لعباده، هذه شريعته. وللكافرين عذاب أليم، للكافرين الجاحدين لهذه الحدود، المنكرين لها، الذين يريدون أن يعدلوا على شرع الله تبارك وتعالى، عذاب أليم. ثم بعد ذلك يبين ربنا تبارك وتعالى ما هو عقاب المحادين. والمحادة يعني المعاداة لله ورسوله. قال جل وعلا إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. والكبت كبت الرجل كبته يكبته يعني أذله وأهلكه وصرعه وأهانه. وكبت هنا جاءت بصيغة الماضي على أنها دعاء، دعا الله تبارك وتعالى على الذين يحادون يعادون. وأصل المحاداة أن تكون في حد، يعني تكون في جانب والله في جانب، فلا تريد أن تكون في الجانب الذي فيه الله يعني فيه شر، فتجعل بينك وبين شرع الله بونا شاسعا، تكون أنت في جانب وشريعة الله في جانب آخر، هذه أصل المحاداة. فكل من حاد الله ورسوله أهين وأذل، والله الذي لا إله إلا هو رأينا ذلك بأعيننا. وتعال معي إلى المرابين الذين يحادون الله ورسوله ويحاربون الله ورسوله، فوالله الذي لا إله إلا هو ما ختم بخير لمرابي إلا ورأيت فقره بعينيك قبل أن يموت، أو رأيت فضيحته، أو ما شبه ذلك. ذلك لأنهم يعادون من؟ يعادون الجبار، يعادون من يملك الأمر كله ومن بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. هذه الآية بذاتها تكرر في آخر الصورة ولكن بصيغة أخرى. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، في الأذلين، في المهانين، في الذين احتقرهم ربنا تبارك وتعالى وقلل من شأنهم. إذن فمن كان في جانب شريعة الله تبارك وتعالى فهو في جانب العز والرفعة والعلو، ومن كان محادا لله ورسوله فهو في جانب الاحتقار والمهانة والذلة، حتى وإن علا في فترة من الفترات. فلا بد أن تعلم أن هذه عاقبته. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وهذه تذكرة يعني يدعو عليهم بالكبت وبالذلة والمهانة، كما أذلت في الحقيقة الذين حادوا الله ورسله فيما قبل من الأمم السابقة وفي التاريخ العبر. لو أن الناس قرأوا التاريخ وقرأوا ماذا حدث للذين حادوا الله وحادوا نوحا، أو حادوا الله وحادوا هودا أو صالحا أو شعيبا أو إبراهيم فكل هؤلاء ماذا كانت عاقبتهم؟ كانت عاقبة أمرهم خسرا. فإذا لنا العبر في من سبق. والعاقل إخوة الكرام هو من يعتبر بغيره. أنت لابد أن تعتبر بغيرك. إنسان سار في طريق الغي والمخدرات وغيره ورأيت عاقبته، إما أنه مات بجرعة زائدة، أو أنه مات، أو أنه أحيل إلى السجون ليبقى بقية عمره. فلك العبرة. فإن جاءك واعظ وقال لك يا أخي اعتبر بفلان، يا فلان هذا طريق خطيرة، ابدأ فعالج نفسك، ابدأ كذا، ابدأ كذا، ابدأ كذا، ابدأ كذا. في كل أمر، في كل أمر لابد أن نعتبر بغيرنا. والقرآن دائما يرشدنا إلى هذا، يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فما قص علينا ربنا تبارك وتعالى القصص إلا للعبرة ولتثبيت القلوب. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. التثبيت للعبرة. وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وهنا العلماء يقولون يعني شاق تأتي بمعنى المحادة، ولكن استخدم هنا يحادون لأن الله تبارك وتعالى قال في الآية التي قبلها وتلك حدود الله. إذا حدود الله رسمها ربنا تبارك وتعالى للخلق وفيها الخير، فمن حاده وعاداه وتعدى حدوده كانت هذه عاقبته من الذلة والمهانة. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات واضحة، سواء كانت الآيات مقروءة أو كانت الآيات منظورة كما يقول أهل العلم. فالآيات المنظورة هي الآيات الكونية لنا فيها عبر ومواعظ. ترى أن الله تبارك وتعالى يهلك بالماء بوفرته ويهلك بنظرة الماء بالجفاف. الماء إذا زاد عن حده أهلك به ربنا تبارك وتعالى فيضانات سيول، وإذا نقص عن حده أهلك به ربنا تبارك وتعالى بالجفاف. الريح تأتي طيبة، فإذا كانت طيبة أرسلنا الرياح على واقح، فإذا زادت عن حدها كانت أعاصير ودمرت وأهلكت. وهكذا وما أعلم جنود ولما أعلم جنود ربك إلا هو. إذا لابد أن نعتبر ولابد أن نطعن بالآيات الكونية. وقد أنزلنا آيات بينات، سواء هذه الآيات المنظورة في الكون أو الآيات المقروءة في كتاب الله تبارك وتعالى وللكافرين عذاب مهين. كافرين، الكافرين بهذه الآيات الذين لا يعتبرون من هذه الآيات لهم عذاب مهين يهينهم ربنا تبارك وتعالى ويذلهم بهذا العذاب سواء في الدنيا أو في الآخرة. والله إن شقاء الكافر في الدنيا لعظيم، ولكنكم لا تدركون ذلك، هو يدرك ذلك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذه في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. والشقاء والله في الدنيا هم يستشعرون به، وإلا فبما تفسرون أن ينتحر الشباب منهم وهم في قمة الشباب وفي سن الرجولة، مع أنه عنده المال وعنده النساء وكل شيء أطلق له، فلماذا ينتحر؟ لأنه ما تخلص من حياته إلا من شقائه في الدنيا. ومن أعظم الشقاء كما يقول العلامة ابن القيم أن يحرم الله العبد من مناجاته. كونه بس يحرمك من طاعته ويحرمك من مناجاته ومن التلذذ بالوقوف بين يديه في جوف الليل، والله هذا شقاء، هذا شقاء. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن المؤمن يدخل الجنة في الدنيا قبل الآخرة، له جنة في الدنيا، جنة الأنس مع الله تبارك وتعالى والمحبة لله جل وعلا والوقوف على بابه ومناجاته والتضرع إليه، هذا أنس وجنة يستشعر بها المؤمن في قلبه. فالشقي من حرم من دخول هذه الجنة قبل أن يحرم من دخول الجنة الآخرة، هذا هو الشقي. إذن إخوة الكرام لابد أن نعاتب أنفسنا ولابد أن نحملها على هذا الأنس مع الله تبارك وتعالى. وما استوحش أبدا من كان الله معه ويشعر بمعية الله عز وجل وبقربه منه. هذه المناجاة. ولذلك قيل لأحدهم: مع من تسافر؟ ألا تستوحش؟ فقال: وكيف يستوحش من كان الله معه؟ كيف يشعر بالوحشة وبالوحدة من كان أنيسه هو الله عز وجل، يقرأ كتابه ويناجيه ويذكره. إذن فأنت في قراءة القرآن في أنس مع الله تبارك وتعالى، في ذكر الله تبارك وتعالى في أنس مع الله عز وجل، في الوقوف بين يدي الله عز وجل، حينما تتضرع إلى الله تبارك وتعالى، حينما تلم بك ملمة مصيبة وتلجأ إلى الله تبارك وتعالى لتفريجها، فأنت في جنة في الحقيقة، بخلاف هذا الذي يتخبط إذا نزلت به مصيبة لا يدري ماذا يفعل، وقد يتخلص من حياته بأسرها لأن مصيبة نزلت به. قرأت عن أحدهم شاب في 30 أو 32 سنة من عمره في إحدى الصحف العربية، انتحر بعد زواج سنة واحدة. تقول: زوجته كان عطوفا وكان حييا وكان طيبا، فوجئت به سند نفسه. لماذا؟ كان له محل واحد أعطاه يتاجر فيه، وبعدين الرجل طلب المحل ماله، ضاقت الدنيا في وجهه فانتحر، خلص نفسه منه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لو أن هذا تربى على الإيمان وتربى على التسليم لقضاء الله وقدره، والله لو سلب ماله كله وبقي على الصفر لبدأ من جديد واستعان بالله تبارك وتعالى من جديد، وعلم أن الرزق بيد الله. لكن بمجرد أن الرجل طلب منه المحل شنق نفسه. هذه أخوات الكرام حياة، فلنحيينه حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه حياة الطيبين، والجنة دار الطيبين، طيبة لا يدخلها إلا طيب، والطيب يمر بجنته في الدنيا قبل الآخرة. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يقول ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. هذه نقلة من الكلام عن الوقاع، عن الظهار وكفارة الظهار، ثم الكلام عن محاجاة الله ورسوله، ثم الكلام عن أن الله تبارك وتعالى أنزل آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، ثم بعد ذلك يبين ربنا تبارك وتعالى المآل. هذا اليوم الذي لا خداع فيه، الأمور في الدنيا قد تزين لأصحابها وتزخرف فترى الأمور على غير حقيقتها. ألا ترون أحيانا أن الرجل العربيد السكير يقف له الناس ويحترمون ويقبلون رأسه لأن لهم مصالح عندهم، لهم مصالح دنيوية يعني، بل يمكن يسلم على يده ويقبلها. إذن الأمور مشوشة، المقاييس مختلة في الدنيا، لكن المقاييس الحقة تكون يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قسط لا خلل فيها. وإن كانت مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لن يضيع شيء عند ربك، لن يضيع شيء. غمزة غمزتها كده تقصد بها أن تتنقص من إنسان، ستحصى عليك. ويل لكل همزة لمزة، تحصى عليك. ولذلك يوم يبعثهم الله جميعا يعني مجتمعين فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. أحصاه، ضبطه ربنا تبارك وتعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن يقول ربنا تبارك وتعالى أحصاه الله ونسوه، يعني الذين فعلوه نسوا كثيرا منه، ولكن الصحف قد أثبتته، حتى إنهم لا يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا صغيرة ولا كبيرة، عندها يتذكر الإنسان كل صغيرة نطق بها أو غمز بها أو حركة صورت له في صحفه. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية والله على كل شيء شهيد. إذن فعلينا أن نستحي من الشهيد جل وعلا، ومن الإيمان بأسمائه وصفاته أن نتعبده بأسمائه وصفاته الحسنى. فاسم الله الشهيد يعني يشهد كل شيء ويحصي كل شيء، فما دام يشهد على كل شيء ويرى كل شيء، فإذا إن كنت وحدك بعيدا عن الناس فقل لنفسك يا نفس استحيي فإن الشهيد يراك. ونكتفي بهذا القدر ونصل إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.